الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، تقدم معنا ما يتعلق ما يقهر بالدباغ، وأن هناك شيئا من الأعيان المتنجسة ما لا يقهر إلا بسبب الدباغ أو بسبب الاندباغ. والمصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن أحكام المياه أراد أن يذكر ما يشارك الماء في التطهير وهو الاندباغ، فقد تقدم أن هذا من وسائل الطهارة، فإن مما يطهر به الأشياء المتنجسة الاندباغ، وذلك لا يكون كما تقدم معنا إلا في جلود الميتة. وفي هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله مسألتان ذكر المصنف رحمه الله مسألتين. المسألة الأولى التي ذكرها المصنف في هذا الفصل بما تطهر جلود الميتة، أي ما هو الشيء الذي تطهر به جلود الميتة. جلود الحيوان على قسمين. الأول جلود الحيوان الغير المأكولة، أي التي لا يحل أكلها. جلود الحيوان الغير المأكولة كالحمار الأهلي والكلاب وسائر ما لا يؤكل لحمه. جلود الحيوان الغير المأكولة كالحمار الأهلي والكلاب وسائر ما لا يؤكل لحمه، وهذه على قسمين. القسم الأول أن تكون جلود الخنزير والكلاب فهذه لا تطهر بالاندباغ عند الشافعية، والصحيح كما سيأتي خلافه، سيأتي أن الصحيح خلافه، لكن هذا لتصور المسألة. الفقهاء يقسمون جلود الحيوان أول إلى قسمين، إما أن تكون الحيوان الغير المأكولة التي لا يحل أكلها فهذه على قسمين، إما أن تكون جلود الخنزير والكلاب فهذا عند الشافعية لا تطهر لا بالدباغ ولا بغير الدباغ، هذه نجسة عندهم ولا يمكن أن تطهر بالدباغ. هذا القسم الأول. القسم الثاني جلود غير الكلاب الخنزير، أي سائر ما لا يؤكل لحمه من غير الكلاب والخنزير، كميتة الحمير والذئب، فهذه تطهر بالاندباغ على قول الجمهور. إذن القسم الأول من أقسام جلود الحيوان الغير المأكولة، فهذه على قسمين، إما أن تكون جلود الخنزير والكلاب أو لا تكون. فإن كان جلود الكلاب والخنزير فإن الشافعي يرون أن هذه لا تطهر لا بالاندباغ ولا بغيره، وأما إذا كانت غير الكلاب والخنزير، جلود غير الكلاب كالحمار والذئب وغيرها مما لا يجوز أكله، الأسد ونحو ذلك، فهذا أو الصحيح من أقل أن تطهر بالدباغ وهذا مذهب الشافعية أنها تطهر بالدباغة. القسم الثاني من أقسام جلود الحيوان الحيوان المأكولة، الحيوان المأكولة التي يحل أكلها، الحيوانات التي يحل أكلها جلودها، فهذه على قسمين الحيوانات التي يحل أكلها إذن قسم لقسمين. القسم الأول جلود المذكاة وما في بطنها، القسم الأول جلود المذكاة وما في بطنها، أي المذبوحة ذبحا شرعيا. المذكاة هي التي ذبحت بذبح شرعي، جلود المذكاة وما في بطنها، كذلك حكم في بطنها، فإن زكاة الأم زكاة للجنين، فهذه طاهرة أصلا ما تحتاج للدباغ. هذا يحتاج إلى تأمل. الجلود المذكاة بمعنى الشاة التي ذبحت أو الحيوانات التي ذبحت شرعيا، فإن لا نقول جلودها التي سحتها بعد ذلك يحصل لها اندباغ، لا، بمجرد أنها ذكت أو معنى ذبحت على طريقة شرعية فإن جلودها طاهرة فلا تحتاج إلى تطهير، هي طاهرة أصلا. فهذا المذكاة ما كان في بطنها. القسم الثاني جلود الميتة، جلود الميتة، جلود الميتة كميتة الشاة والخيل، كميتة الشاة والخيل، فهذه تطهر بالدباغ أو الاندباغ، فهذه تطهر بالدباغ أو الاندباغ. والمراد بالميتة، والمراد بالميتة الحيوان الذي لم تلحقه الذكاء، والمراد بالميتة الحيوان الذي لم تلحقه الذكاء أو لم يحل لنا أكله. قال ميتة عند الفقهاء الحيوان الذي لم تلحقه الذكاء، أي ما ذبح ذبحا شرعيا أو لم يحل لنا أكله، فهذا ميتة. حتى لو ذبحنا الأسد يعتبر ميتة، لأنه ما يجوز لنا أن نأكل أصلا. وأما ما يجوز لنا أكله مثل بهيمة الأنعام فإن لا تقال ميتة إلا إذا لم تلحقه الذكاء، تكون إذن ميتة، كما قال عز حرمت عليكم الميتة. فمذهب الشافعي إذن كما ذكر المصنف رحمه الله هنا أن جلود الميتة كلها تطهر بالاندباغ، جلود الميتة كلها تطهر بالاندباغ إلا جلد الكلب، إلا جلد الكلب والخنزير، جلد الكلب والخنزير، فيقولون ما كان من جلد الكلب والخنزير ما يطهر. والدليل على ذلك عندهم قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي، إلى أن قال عز أو لحم خنزير فإنه رجس، قال الله عز وجل أو لحم خنزير فإنه رجس، قال وهذا دليل يدل على أن جلد الخنزير لا يطهر بالاندباغ لأنه نجس، فإن الله قال فإنه رجس، وقالوا مثل الخنزير الكلب فقاسوا الكلب بالخنزير، فقالوا ما دام أن الله نص على أن الخنزير نجس فكذلك الكلب أيضا يكون نجسا من باب أولى، فلذلك قالوا جلود الكلاب والخنازير لا تطهر بالاندباغ. وصحيح من أقوالهم أن جلود الميتة كلها تطهر بالاندباغ سواء كان جلود الكلاب والخنازير أو غيرهما، سواء كان جلود الكلاب والخنازير أو غيرها فإنها كلها تطهر بالاندباغ. ويدل على هذا ما ورد في صحيح مسلم، ويدل على هذا ما ورد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي رواية في بعض السنن أيما إهاب دبغ فقد طهر. عليه وسلم قال أيما إهاب، أي كل إهاب دبغ فقد طهر، ما فصل، ما قال كذا جلود الكلاب والخنازير ما تطهر، هذا من أين هذا؟ هذا تفسير غير صحيح، بل الصحيح الذي هو قاعدة عامة أن جلود الميتة كلها تطهر بالاندبار، سواء كان جلود الكلاب والخنازير أو جلود الحيوان المأكولة أو جلود الحيوان غير المأكولة، لا فرق بين هذا وهذا، فإنها تطهر بالاندبار. للحديث العام عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا يدل على أن أي جلد حصل له اندباق فهو طاهر، هذا يدل على أن أي إهاب حصل له اندباق فقد طهر فهذا طاهر. وأما قول الله عز وجل ولحم خنزير فإنه رجس، فليس المراد بالرجس هنا بالنجس، وإنما المراد بذلك أنه محرم، المراد بذلك أنه محرم، فإنه رجس أي محرم. وكلمة رجس تأتي في القرآن وفي السنة أكثر من 8 معان، ومنها أنها تستعمل في شيء محرم، ومن هذا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فمعناه أن هذا محرم، وإلا ليس الخمر بذاتها تكون نجسة، بل هي طاهرة على صحيح من أقواله، ويدل على أن قال فهل أنتم منتهون، هذا يدل على أن معناه محرم، فهل تتركون هذا الشيء الذي حرم الله عز وجل عليكم؟ هذا هو معنى الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فهذا يدل على أن المراد بالرجس هنا المحرم. فعلى هذا ليس في الآية نص بأنه يراد بهذا أنها جلودها جلود نجس، مع أن لحم أصلا غير الجلد، فاللحم شيء وجلد شيء آخر، فالآية ما ذكر فيها إلا اللحم، قال أو لحم خنزير فإنه رجس، وهذا ظاهر أن معناه لا يجوز أكله، ولا مجرد الشخص لو مس الخنزير ما يقال إن هذا توضأ أو اغتسل أو غسل يديه، هذا مو صحيح، ما في دليل يدل على أن الخنزير بذاته نجس، وإنما غاية ما فيه أنه لا يجوز أكله، وأن من الحيوانات المحرمة أكلها، هذا غاية ما في الدليل. فعلى هذا القاعدة العامة في هذه المسألة أن كل جلد دبغ فإنه طاهر، هذا قول رسول الله ولا يحتاج إلى حلقة، هذا قول رسول الله أيما إهاب دبغ فقد طهر. والمراد بالاندبار تليل وإزالة ما به من الرطوبة والنتن، تليل وإزالة ما به من الجلد من الرطوبة والنتن، ويحصل الاندباغ بتنظيف الأذى، ويحصل الاندباغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد، بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء، بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، ما يكون فيه تطهير، وهم شيء أن لا يوجد فيها النتن، أن لا يعود إليه النتن، فلو وقع هذا الجلد في الماء لا يحصل بعد ذلك الرائحة، ليس معناه أنه إذا تأخر، لا شك أنه إذا تأخر ساعات لا شك أن الرائحة تأتي، لكن مجرد ذلك الوقت طرح لا تأتي منه النتن، فإنه لو وقع في الماء عرفا لا يوجد منه النتن، فهذا هو المقصود منه من الاندباغ. فعلى هذا فالاندباغ مما يطهر به الجلود أي جلود الميتة، وأما تقدم إذا كان الحيوانات المأكولة مما ذبح ذبحا شرعيا فإن جلودها لا يقال جلود الميتة، هي جلود ظاهرة أصلا، فما يحتاج أن يقال تطهر بالاندباق، وإنما تطهر بالاندباق الجلود الميتة. وقول المصنف رحمه الله: إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما. قوله وما تولد منهما يريد بذلك ما تولد من الجنسين، أي من الكلب والخنزير. كان أحبل خنزير كلبة، كان أحبل خنزير كلبة، أو أحبل كلب خنزيرة، أو أحبل كلب خنزيرة، فيقول، وهذا على مذهب الشافعية، أن الكلاب والخنازير ما تطهر بالاندباق جلودها، وكذلك ما تولد منهما ما هو مجرد كلب. لو أحبل كلب خنزيرة فإن هذا ما تولد منهما، أي هذا الفرع الذي تولد منهما، ما يكون ما يمكن أن يتطهر بالاندباق. لماذا؟ لأنه تولد من أحدهما، تولد إما من هذا تولد منهما، أي من الكلب والخنزير. وأما قول المصنف ما تولد من أحدهما، يريد إذا تولد من أحد، إما من الكلاب أو الخنازير مع حيوان آخر طاهر، يعني هذا الحيوان يتولد من شيئين، إما من الكلب مع حيوان طاهر، أو مع خنزير مع حيوان طاهر، فماذا يكون حكمه؟ فعندهم أن هذا مثل كلب الخنزير، وذلك أن أحبل كلب أو خنزير شاة، وذلك أن أحبل كلب أو خنزير شاة، ومثل هذا كما هو معلوم الفقهاء إنما يذكرون باب التمرن، إلا مثل هذا نادر أن يقال كلب يعني حيوان يتولد من شاة وكلب، أو حيوان يتولد من شاة وخنزير، هذا في الحقيقة في شيء من الصعوبة. لكن لو حصل عندهم يقولون هذا الحيوان لو مات ميتة فإنه لا ينطهر بالاندباق، هذا هو مقصود الفقهاء، وإلا فمثل هذا نادر، إن وقع فمثل هذا نادر. ولكن الصحيح الذي أشرنا إليه أنه لو تولد لا من الكلاب ولا من الخنازير ولا من غيرهما ولا من الأسود، فأي جلد إن دبغ فهو طاهر، كما قال عليه السلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فهو طاهر. ولا نحتاج أن نقسم وأن نفرق بين الكلاب والخنازير، أو ما يتولد من الكلاب والخنازير، أو ما يتولد من أحدهما، فهذه الأشياء لا يحتاج إليها، فهذه الأشياء لا يحتاج. في الصحيح الذي عليه الأدلة من الكتاب والسنة أن هذه الأشياء طاهرة إذا دبغ، وذلك لأن الدبغ ما تقدم مثل الماء. وهل يشترط أن يغسل الجلد بالماء بعد الاندباق؟ هل يشترط أن يغسل الجلد بالماء بعد الاندباق؟ يعني بعد أن يحصل الاندباق هل بعد ذلك نحن نغسل بالماء هذا الجلد؟ هل يشترط ذلك؟ في خلاف بين الشافعية، الصحيح الذي رجحه النووي أنه لا يشترط ذلك، فإن الاندباق كالماء في التطهير. نعم سلم ما قال أيما إهاب دبغ ثم غسلتموه بالماء فقد طهر، ما قال هذا، قال أيما إهاب فقد طهر، فما يحتاج بعد ذلك نحن نزيد شرط ونقول لا بد أن يغسل بالماء. لا، وإن كان غسله بالماء طيب، نظافة فوق نظافة تكون لا شك في ذلك، لكن هذا بمجرد الاندباغ يطهر به الجلد، بمجرد الاندباغ يطهر به الجلد، ولا نحتاج أن نقول لا لا بد أن يغسل الماء، لا هذا ما هو صحيح، هذا الشرط ليس بصحيح، فإن رسول الله أشار لم يشترط بهذا، ولذلك رجح بعض الأئمة من الشافعية أنفسهم أن هذا لا يحتاج إليه. اشتراط الماء اشتراط غير صحيح، فإن الجلد يطهر، أي جلد الميتة يطهر بمجرد الاندباق، وذلك لأن الاندباق كما تقدم معنا كالماء في التطهير، الاندباق كالماء فهو وسيلة للتطهير، كما أن الماء وسيلة للتطهير فالاندباق كذلك وسيلة للتطهير، فما الفرق بينهما حتى نقول هذا لا بد إيجاد هذا؟ هذا ما هو صحيح. والقاعدة أن ما كان فيه وسيلة للطهارة لا نحتاج أن نجيب فوقها وسيلة أخرى. فما دام الذي وسيلة من آلات الطهارة فلا نحتاج أن نقول الماس نجيب عليه. وسيأتي حتى في قضاء الحاجة، فما كان أنه مثلا يتطهر إما بالاستجمار أو بالماء لا يحتاج أن نقول الجمع بينهما أفضل. من أين هذا؟ إما أن تطهر بهذا أو بهذا. فالذي يتطهر بالاستجمار ما يحتاج إلى الماء، والذي يتطهر بالماء ما يحتاج. أما يقال الجمع بينهما أفضل كما يقول الفقهاء هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. فما دام أن الآلة التي يتطهر بها يحصل بها التطهير للشرع فهذا يكفي، ولا نجيب بعد ذلك آلة أخرى. إلهنا بارك الله فيكم.